ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به ان يتصل الاصل عند عدم الدليل الشرعي.
نعم، استصحاب الحال استصحاب العدم الاصلي اصلا من يعرف انك استصحاب هو الدليل المختلف فيه وبعضهم يجعله الغيابيه المتفق عليها مراد به استصحاب العدم الاصلي. وان كان بعض العلماء يقول استصحاب الدليل استصحاب الاطلاع يعني استصحاب الدليل او استصحاب العموم حتى يوجد التخصص والتمسك بالدليل حتى يوجد ما في العدم. لكن استصحاب هذا الطريق المراد به استصحاب العدم الاصلي، والمراد به ان الانسان مثلا ولد وذمته خاليه ليس فيها شيء، ولد وليس مكلف، وثبت بالدليل انه مكلف بالصلوات الخمس وبالفروض، فمن ادعى ان هناك تكاليف اخرى فعليه ان يكون الدليل، ومن ادعى ان فلانا له عليه يعني كذا فعليه ان يكون بدليل. هو المراد من الاصحاب في الفراغ الاصلي او العدد الاصلي او حكم العقل. نعم. هو عدم ما له قلنا انت الان ولدت ولا احد يطالبك بشيء، ولو جاء المتعين وقال انه يطالبك بمقول نقول الاصل براءة الدين، انت متمسك بالاصل وهو عليه الوصيه يبين سجد ان ذمتك شروطه، هذا يسمى استصحاب العدم الاصلي واستصحاب البراءه
ترتيب الأدلة. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على القصي
ترتيب الأدلة هذه هي كيفية الاستفادة من الأدلة الإجمالية. نقول هناك تعريف الأصول للأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. كيفية الاستفادة منها عند العمل بأغراض الأدلة لا بد من أن نرتبها لأنها قد تتعارض الله، فعندئذ لا تعارضت أيها يقدم فلا بد من ترتيب. فالكتاب أصله مرتب المرتبة أنه قبل السنة من حيث هو بصرف النظر عن الجهلية، والسنة من حيث هي مقدمة على الإجماع المقدم على الخلاف من حيث. لكن لو تعارض نص وظاهر يختلف الأمر، ظاهر من الكتاب ونص من السنة يختلف الأمر. إذا نرتب الأدلة من حيث هي، وإن كان هناك أنه يعني المطالب الجلي على الخفي، طبعا أول شيء النص ثم الظاهر ثم ماذا ثم يعني الظاهر نفسه ما هو يعني ظهوره قريب وفي ما هو ظهوره بعيد، وكذلك المؤول في شيء بعيد وشيء قريب، كل هذه مرتبه. ولا اقول شيء لها ترتيب، والسنه لها ترتيب اما من حيث السند واما من حيث مثل انواع المرجحات، فان انواع المرجحات هي نفسها التي يرتب عليها الادله. من حيث السند يقدم ما كان متواترا على ما كان احد، فالاحاد ما كان رواته كلهم ثقات يقدم على ما كان بعض الرواه فيه كلام، وما له طرق كثيره مقدم على ما كان طرقه قليله الى مستويات القوه، وهكذا. اذا تقييد الادله في الحقيقه هو نفس انواع المرجحات، والدليل يمتاز بمرجح يميز ترجحه مرتبه ويجعله في المرتبة الأولى، وهكذا. ولا قياس مرتبة كذلك حسب ما يفعل الأول. القياس الجلي عندما يقسم القياس إلى ثلاثة أقسام، قياس جلي وقياس واضح وقياس خفي، يقدم الجلي والأجلى يقدم على الجلي، والأظهر يقدم على الظاهر، والخفي يقدم على الأخفى، هكذا.
يقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن.
نعم، يعني المتواتر على الله، والنص على ماذا؟ على الله، والله على غير الله. نعم.
والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي.
نعم، النطق على القياس يعني قصده ما نص عليه المقدمون على ما لم ينص عليه. نعم، سواء كان يعني مظلوما لأن المسكوت عنه وما إن يكون يلحق بالمنطوق به من حيث الدلالة أو من حيث القياس. نعم، المفهوم يعني أقل دلالة من المنطوق، والقياس أقل دلالة من ماذا؟ من المنطوق عليه. ومن حيث السند الأحاد أقل يعني قوة من المتواتر، ويبين المتواتر بالأحاد وإن كان أقل منه رتبة، ويبين المنطوق بالمفهوم والقياس ولو كان أقل منه رتبة.
ويقدم القياس الجلي على الخفي.
يعني هذا عندما يقسم القياس الى قياس الجلي بعضهم يقول انه يقسم السنه يقول هو قياس الاولى اللي هو مفهوم الواقعه وقياس الدلاله وقياس العله وقياس الجلي. وقياس الصغر المقايسه في الاسماء يعني المناسبات يسمى قياس خاص. بعضهم يقول القياس لها اقسام، جلي وهو قياس الاولى وقياس يعني مفهوم الواقعه وواضح وهو قياس الدلالة وقياس العلم، وخفي وهو المناسبات ويعني قياس الشرع. والفرق رحمه الله والبحر هو بين هذا، فمن أراد الناس إليه فإنه بين الواحدات في تقسيم الشرع البحر المشهور.
وإن وجد في النقط ما يغير الأول إذا في النقط ما يفسر الأول يعمل بالنقط، وإلا فالفصح بالألحان.
يعني كل جنه الكسور هي نوع من الطريق يعني جنه الزيان وما يصارك الحكم على واحد البيت وعلى المراد أن يكون إذا كان في كلام مثلا ما يعلم منه أنه ليس على عبور وليس على إطلاقه يؤخذ به، وكان له ما في شيء يعارض المراد به سواء كان يفسر او يغير المراد به انه يخصص، والتخصيص يقص انه تغيير العام ويقص انه تفسير وتفسير، بمعناه انه العام ليس مرادا به امر، وهذا تغيير وتفسير وتفسير ما ليس
يفسر الاخر
ويقول الكلام أصل الكلام الظاهر. إذا لم يوجد فيه قرينا تدل على يعني تغيير حكمه أنه ليس على أمره وليس على إطلاقه، هذا المراد سواء كان في حكمه أو غيره.
شروط المفتي. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا.
يعني المفتي هو الذي يطلب منه الفتوى، هو العالم يطلب منه الفتوى، هو المستشير والعالم الذي يطلب الفتوى. نعم، الفتوى اصلا الله عز وجل قال يستشيرك من سواد الله يستشير من الله يطلب من الفتوى والعلماء ورثه من الله جميع الفتوى في الفتوى سواء كانت في اليوم او في الفتوى.
ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد.
يعني قصده يعني المفتي ما يجتهد المضاف بدليل أن المضاف بكل كاره المضاف به يجتهد المضاف، وهذا عندما يرى أن الاجتهاد لا يتجوز إلا إذا كان الاجتهاد يتجوز، فإنه ينبغي إلا أن يفتي في مسألته إلا وأتم حتى ولو لم يكن يعلم غير هذا كله يعلمها. وبعضهم يقول لا يتجوز الاجتهاد إلا في الوسائل التي يمكن أن تكون منفصلة عن بقية العلوم مثل الفرائض فإنها لا علاقة لها بالتجوز، يمكن أن يكون صحيح أن الإنسان إذا علم مسألة وحاط بها جاز له أن يكون قال الله عز وجل يقول ولا تقف ما لك في علمك، معناه ان ما لك في علمك تثبت نعم. وكون ما يعني تمنع الاطلاع على الشخص حتى تحصره العلوم كلها ولا يمكن ان تحصره العلوم، يعني هناك بعض الخروج نظري لا يمكن تحقيقه بالقوه، ولكن المراد ما ذكرنا في تعريف الرسول ان المراد هو الملكه هو تعالى له الملكه، كل من يكون عالما بقوة وليس بفعل أن يقول الخطير أن يرجع إلى هذا ويعلم ما ذلك هذا يكفي.
شيخ أن يكون كاملا الأدلة
نعم
يكون
كاملا الأدلة
الآلة كامل الآلة يعني عنده ملكة وعنده ملكة فكرية ومتعلم ويعلم يعني الآلة مراد بها ما يتعلق باللغة وما يتعلق بالسنة وما يتعلق بالأحكام الشرعية وموارد الخلاف والاتفاق، لأنه لا يملك الإنسان أن يحكي في مثل وهو لا يعلم أن الخلاف هو الاتفاق، ولا يعلم أنه قد تكون معلومة وهو يحاول أن يجعل فيها قولا آخر، وقد تكون المسألة مذكورة وهو يحاول لا يجعل فيها يعني خلافا مثل بين كيف المسألة ليس في آخره ولا
ينبغي. وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها،
يعني آيات الأحكام وأخبار الأحكام بعضهم من يهرب الجزء وغير يكتب حذر القرآن كله ويقولون قد تكون هناك بعض الأحكام موجودة في القصص وليس في آيات الأحكام، وينبغي للإنسان أن يستوجب من سورة يعني هو حاجة ويستوجب منها نعم. ومعظم العلماء يقولون يكفي أن يكون يعني عالما بمبادئ آيات الأحكام حتى ولو كان عنده كتاب يعني مجموع في تفسير آيات الأحكام، وكتاب يجمع في مجال المرء أحاديث السنة، وهناك كتب عنده باللغة والنحو يستطيع الرجوع بها إلى الحاجة.
شروط المستفتي
كل وكل يعني الدليل ينقل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هم قال انه يعني يقال انه مفتي وان الدليل ياخذ بذلك انه مقلد، يعني التقليد والسؤال لابد ان يكون في غير الادله الشرعيه في المسائل الفقهيه المراد، اما اذا قال له يعني إذا كان يعلم معنى الآية وقال له هذه الآية قد تكون هذه الآية ليست على ظاهرها، وقد يقول له أنا سمعت فلان سئل عن هذا السؤال فأجاب بسؤال وهذا لا مانع منه، فهو ليس مبتدعا إنما هو ينقل كلام فلان، يقول له أنا وقعت بمسألة وسألت عنها فلان فأسأل بها، وبعضهم يقول لا حتى ولو جاءت مسألة بنفسها من خير ينبغي من خير من عيد النظر ولعل من طيارة رأيه في هذه المسألة ينبغي أن يجدد النظر من جديد، وإذا كان المجتهد لم يحصل له تغيير فيه قبل أن يمر الأخطاء.
شيخ ضد المستفتي، ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة.
نعم، يعني بعضهم التقليد أصله وضع الزيادة في العلوم، وبعضهم يقول كأن المقلد وضع يعني أمره في عنق المستفتي. واختلف العلماء في تعريف التقليد، حتى بعضهم عرفوا بتعريف لا يبقى التقليد موجودا حتى، يقول هو الاخذ بقول من ليس قوله دليلا من غير دليل، يعني بمعنى ان العاميه لو اخذ بقول المسلم لا يكون مقلدا، هذا التعريف لا يبقى في تقليد اصلا. يعني فهمتم هذا التعريف؟ اذا قال قوله لاخي ما ليس قوله دليلا، يعني قول المسلم قوله ليس دليلا، لكن قد يكون قوله دليلا بدليل. الناس من اسلم قوله دليل، ليس كذلك؟ القران دليل، وغير القران وغير السنه قد يكون دليلا لا بياتي ولكن بدليل، مثل الاخذ بقول الشاعر هل يقال له تقليد؟ الله عز وجل يقول يا الشهود لو يعلم هل يحكم بشهاده الشهادين يسمى تقليد؟ لا يسمى تقليد. فكذلك يقولون اخذ العام بقول المستند لا يسمى تقليدا، لان الله عز وجل امر الذي لا يعلم بانه يسال الذي يعلم. فعند الانسان التقليد لم يكن موجودا، انه وبعضهم يعرف يقول هو اخذك بقول من ليس قوله دليلا وانت لا تعلم دليله او من غير معرفه دليله، ويدخلون في كذلك العام، يقول العام اخوه، يعني كان قول المجتهد في حق العام كانه دليل، والشاهد يعني ان التقليد اختلف العلماء في تعريفه الصياغات الكثيره، و يعني الذي يظهر ان التقليد هو اخذ بقول من ليس قوله دليلا من غير معرفه دليله، ما يقول من غير دليل تمند على التقليد موجود، يعني اخذك بقول المسلم وانت لا تعلم دليله، قوله ما هو دليل وهو لا بد ان يعيده دليل، لكن في التدريب ما تعرف ثم ان يقول لك هذا حرام وهذا حلال. هذا القول ليس يعني مراد اخراج الكتاب والسنه لان الاخذ ما يسمى تقليدا، فهمتم؟ يعني الاخذ بالكتاب والسنه لا يسمى تقليدا ابدا. لا هو المراد اخراج نفس المتصلح، يعني بعضهم يقول ياخذ قوله تقليد، بعضهم قال اذا اخذت بقوله المسلم فانت قلدته، فالمراد هو هذا حتى ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ياخذ يعني من ليس قوله دليلا تقليد ماذا؟ الشاهد، لان اخذ القاضي بقول الشهود ما احد يسميه تقليدا، مع ان اخو الشاهد ليس دليلا لذاته ولا ما هو يعني دليلا، وتبنى على الاحكام بقوله تعالى وتكتب تنجيلا بذلك او اخذوه ولا احد منه. نعم واضح هذا؟ نعم.
فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا.
على اي شيء التعريف؟
من شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا.
لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة بذاته، قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة بذاته فلا يحتاج إلى نعم، يعني قوله أن هذا الاستدلال الرسول صلى الله عليه وسلم قول القائد وهذا لكن وانت لا تعرف حقيقته او وهذا المعرض ما في قاعده قلت بالقرايه وقوله النبي صلى الله عليه وسلم حقه الحجه بذاته من كلام الخليط عنه ما قال ابن مالك
ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله
نعم
فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا
يعني قصده انه قول النبي قول هل هو تغريب داخل في قانون هل يجتهد او لا يجتهد وقال انه يجتهد يكون هو من جمله المجتهدين هل اخذ بقوله يعني من اخذ بقول المجتهد ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن بقيه المجتهدين لماذا لانه لا يضطر على خطا فاذا كان اجتهاده طوابا وهو لا يجتهد في الحقيقه في التكريه إنما اجتهاده هو يقع في الأمور التدبيرية تدبير الأمور والحروب ولم يجتهد عن صلى الله عليه وسلم عليه أن اجتهد في الأمور التدبيرية فإذا كان فيه اجتهاد فيها إما أن تكون يعني يقر عليها هذا مثل يعني الأقوال التدبيرية وإما أن لا يقر عليها ثم اعتبر ما جاء في الأمور إذا هو لا يقال على غيره صلى الله عليه وسلم عليه في هذا بوجود الفارق بين أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأتي الوحي ويصوره وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقدر الوحي على ما اجتهد به أو يصوره به ويبين
نعم.
ما يكون في يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن من صور قياسية ليس مقياسا للقياس يعني ما هو ادعى القياس يعني قولنا يتكلم عن رأيك الأمر مرتفع لا يقال معها قياس القياس يعني ما هو يتجلد بها القياس لأنه أكثر إلى قياسه من غيره نعم
الاجتهاد وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض
الاجتهاد من حيث هو قلنا ان هذا الجهد والجهد انه غير الوسع فلا يقال الجهد لا يحتاج الى الوسع فلا يقال في اجتهاده ان الانسان اجتهد في حمل القلم نعم
فالمجتهد ان كان كامل الاله بالاجتهاد في الفروع فاصاب فله اجران وان اجتهد واخطا فله اجر واحد
هذا هو الصحيح إن كان هناك قول آخر يقول إن كل مجتهد مجتهد كل مجتهد بقضية الفقراء وقضية الصحابة الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم مجتهدون وأقر كل واحد منهم فهذا دليل أن يقول إن كل مجتهد مجتهد ودليل أن بعض المجتهدين المجتهد وأنه هو على ما ذكرنا به هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الإجتهاد الحاكم
ومنهم من قال
صحيح ان حسب الامثله الوارده انه اذا كان الخلاف بين المجتهدين يؤدي الى الصواب والتناقض لا بد ان يكون احدهما مصيب والاخر مسكرا واذا كان بينهما تخالف يمكن الجمع يكون كل واحد منهما مصيب هذا هو الجمع بين قولين وبين ادلتهما انما هنا في الصلاه ابي هريره انه يمكن الجمع لانه قال من الصلاه لا يصلين من اقرب ذات البنين قريبا وهذا مع الاحاديث التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا في وقت الصلاه ان الصلاه اذا دخل وقتها يصلى يمكن ماء الجمع بأنه النبي صلى الله عليه وسلم حثهما على الصلاة وعندهما دليلان وكل واحد أخذ بدليل ولا تناقض بينهما لأنه يمكن تأخير الصلاة للأعلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخر الصلاة للعيوب لما كان مسافرا وصل على الوقت يؤخره حتى ينزل، هذا يعني لا مانع منه. ويكون من حديث آخر يكون هذا ما عليه يعني أنه يكون مسير فيه، قد يكون في بعض الجمل إذا لم يكن هذا ثلاثة، أما إذا كان هذا حرام وهذا واجب وكل واحد من له دليل يناقض الآخر لا يمكن الجمع بينهما، فيكون أحدهما أحد القائمين مصيبا والآخر مخطئا وبعضهما آخر.
ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز كل مجتهد في الأصول الكلامي.
يعني هناك بعضهم يجب بين الترغيب بالفروع بين الترغيب بالأصول المراد أصول الدين، والحقيقة أنه العامي أول لا يسمع الدليل هنا لا يعلم شيئا ودخل في الإسلام، هل يلزمه بأنه لا يقلد؟ وأول شيء يقول هو لا يعلم، ثم بعد ذلك يتبين له ويقوى من أنه شيئا وشيئا حتى يرضى عن مصروف التقليد. ويعني الدليل يفرقون بين يعني الفروع والأصول في هذا، ليس له محلية ممكن أن أقول، وليس معنى الإنسان أنه ما أن يكون شاكا وإما أن يكون يعني غير مقلد، ما أن يكون يعني شاكا للشيء، والشك ليس هو أن الإنسان لا يعرف الشيء، لأن هناك العوام ما يعلمون المقدمات ولا يعلمون الشيء، مع ذلك يؤمنون إيمانهم هو المقارب مهما كان في دراسته، كل واحد مطلوب منه ما يستطيع، فلا مطلوب من المسلوق أن يكون يعلم ما يعلمه الله سبحانه في علمه. قصدي أنه يعني تفرق بين العقائد والأحكام في هذه الأشياء ليس هذا، نعم يعني ما قرأ هو لإخوان القرأ يعني كتب رأى المثلة في الكتاب خلاص تقول
ما أكان
نعم إذا كان إخوان المثلة فهذا يؤمن المجتهد إذا ضربه في الكتاب وتتأثر الكتاب وما يؤمن المراد الكتب الذي لم يقصده وعنده آلة الاجتهاد، أما شخص لا يفضل شيء يقول هذا السبب أو شخص عنده آلة ولكنه متفاشل وقال أظن كذا هذا لا يفضل.
ومنهم من قال
أنا أخي قوي أن يكون عالم بمشارك الأحكام وأن يكون مشارك في الفنون اللغوية، لا يشترط أن يكون من السبوعية الخليج اللغة، ولكن يكون وأقل من أن يكون أن يعلم يكون درس رسوما من رسوم التي تدرس الفنون، وله إمام به ويتكلم ويفرق قوم التعليم وما إلى ذلك، وأقل شيء ليس هناك مثال في قال أقل شيء أو ذكاء أو غريبة في تقريبا.
ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصوير أهل الضلالة والمجوس والكفار والملحدين.
هذا طبعا قول باطل، لأنه حتى ما نقول كل مجتهد في الفروع مصيب على إطلاقه، لأنه لا بد للمجتهد أن يكون مجتهد أن يكون يملك الآلة وخالي مما يخرج النظر، والذي يخرج النظر أن يكون الإنسان يعني مبتدع أو صاحب محلة يدعو بها أو صاحب أهواء أو ما إلى ذلك. من كانت هذه القاضية لا يستطيع أن يكون فيها ولا يكون مرارته صحيحة. ولهذا من التعريف الشريف هو ما يوصل النوار الصحيح فيه إلى مطلوب الخبر. معنى النوار الصحيح أن يكون من أجل النوار بغير مثل وأن يكون خاليا من العوارض التي تقرب النوار وهي الأهواء والجدع والجهل وما إلى ذلك. يقصد عن وصول التلاميذ يعني وصول اثنين يقصدون بوصول التلاميذ وصول اثنين. ودائما بعض الاخوه يعني يوصلنا في المصطلحات القديمه كانوا يسمون وصول اثنين او دراسه العقيده مثل وصول اثنين. ما يدرسون وصول فقط هم يدرسون ما تدرسون الان الجواب. هل الجواب قال لهم توحيد؟ يعني دراسه الصراط والمنازل الاداب هم قال لهم توحيد؟ لا يقال لهم توحيد. اذا من يدرس يعني العقيده السليمه وكل ما يخالف العقيده ما يقال لهم دراسه توحيد. نقول دراسه ما هم الاعتقاد او الاعتقادات او ما يتعلق بوصفه الدين فانتم تلورون كانوا يسمون يعني في عصر الجويني وغيره وهو كان يحتج به الكلام لان المعتزلين ومن وافقهم لا يحتاجون في الرد عليهم الا الى الكلام فسموه علم كلام او انه سمي علم كلام لكثره قوله في كلام الله عز وجل كما ذكر ذلك ابن خلدون وصاحب كتب الاشعار سمي علم التوحيد وعلم العقيده او اسم الدين علم كلام لكثرة الخوض في كلام الله عز وجل. فيعني لا يضر يعني ليس المراد من الانسان يوحد الله عز وجل بعلم الكلام ولكن هل يمكن الانسان ان يجد التوحيد الا وعلم ما يخالف التوحيد؟ وهل دراسه الشرك تسمى توحيدا؟ لكن بما انه يعني كيف تعرف الموضوع الصحيح وانت لا تعرف ما وقف الموضوع؟ كما ان نواقض الوضوء ليست هي الوضوء وكذلك نواقض التوحيد ليست هي التوحيد ولكن لا بد من معرفتها حتى نميز يعني ما ينبغي اعتقاده وما لا ينبغي اعتقاده. يمكن وضع هذا دراسه الشرع ولها يعني لو قلنا ان التوحيد معناها ان النفس مع توحيد الله حتى يعني معرفة يعني الكتب السابقة والأنواع السابقة معرفتها لا تسمى توحيدا. ولكن التوحيد هو ما هو؟ هو إخلاص عبادة لله وحده. وهناك الإيمان والرسول والإيمان بالله والإيمان بالكتب وهناك معتقد أهل السنة والجماعة الصحابة معتقدهم في الذنوب والمعاصي معتقدهم بالذنوب والمعاصي هل هذا يسمى توحيدا؟ معتقدهم في الصحابه هل يسمى توحيدا؟ اذا يعني هناك يعني التوحيد هو توحيد الله عز وجل بالاستثناء من الواحد الاحد يعني لا يشرك معه احد في عبادته ولا في كما انه لا يشرك معه احد في ربوبيته وان تخلق العباده مع الله وحده هذا هو التوحيد. وبما ان التوحيد يدرس معه غيره قد بعضهم يسميه عقائد وبعضهم يسميه سلوكي وبعضهم يسميه الاسلام ولا مساحه للاصطلاح الى اولها المراد. والمراد هو واحد ومختلفه المسلمات. نعم.
هو مسلم من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبه قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطا فله اجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حق أن يساعد تارة وصوبه أخرى.
نعم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا المصطر وهذا مصطير هذا على أنه مهم شيء انتهى الكتاب أن في أحد الله يعني سؤال في بعض العلماء
الذين يقول أن الواجب أن يطلق نسأل الواجب على المصطفي أن يسأل المصطفي حكم الله في المسألة ويسأله الدليل حتى حتى يكون على انه ان هذا
ما هو الذي هو مقابل له، هو المسألة عن قبيل، واذا سال عن قبيل انه ينبغي للمسترد ان يجيبه، ولكن لا يستبد التعنت به ان يغير بعض المسؤول. في بعض الناس يصل الى ما هو التعليم،
يصل الى بالتعليم او باجواء مبينه بعضه شخص يبين على راه او يتعالم هو امام الناس من اشياء ليست من اغراض طلاب العلم. لكن كان الغالب يصل بالتعلم عند الصغار، فاذا وجد ما يريد عند السائل اخذ به، واذا لم يجده ما يحاول انه يرعى عبده، لان على ليس من الصغار. وينبغي للمسؤول إذا كان يعلم به ويفعل ذلك يقول الله أعلم، ولا ينبغي له كذلك أن يزرع أنه يعلم شيء وقل يعلم الله عز وجل يقول لك القرآن في الدين. وأهل العلم لا يصلح له إلا التواضع، كل واحد طالب علم ووفر بأن هذا الشيء توفر أن هذا طالب، هذا وصف فرد الحقيقة بالنسبة للعلم حقيقة. قد يكون شخص في مرحلة الطلب ويحب الأشياء لا يعلمها من يظن أنه عالم أو صار عالم، وهذا شيء مثال. وكثير من الأقدمين والعلماء السلف من خلاله يستفيد من طلابه مثل ما يستفيد منه هو أكثر، ولهذا يعني في علم المطلع هناك آخر يعني لا باع عن الناس وأصلا يعني كبار عن الصغار وأخذ الأقران عن مدرس وما إلى ذلك. ليس وقفا على أحد، وينبغي لطالب العلم التفكر والتخلق بأخلاق طلاب العلم. إذا علم شيئا ينبغي أن يحمد الله عز وجل، ولا يحاول أن يتعالم على الناس ولا ينبغي أن يروح على الناس، ويحمد الله عز وجل الذي أعطاه يعني الفهم لمثل أو لبعض العلم، ويحاول أن يستفيد منه بنفسه ويستفيد منه يوصله لغيره، أما أنه يكون همه أن يعلم الأشياء حتى يستدرك على أناس يوصوا ويبين عورهم ويغطيهم ويقول فلان وقال فلان وقال فلان، هذا تتبع عورات المسلمين لا يستفيد منه طلاب العلم، بل هو ضرر عليهم ولا يستفيد منه أحد. من المريض طالب العلم يناوله بالخطأ يعني يتربى على شخص بما ذكر من أسباب الحديث ثم يجتهد هذا أخطأ بلا وعدة، أنت تريد أن تؤثنه لأنه أخطأ، ولم تتصرف له وعدة، أنت تقول هذا لا يخطأ شيء مؤخر إلى أخطأ بثلاث إلى أخطأ بثلاث، مثل ما نرى مع أسف بعض المعاصرين يتتبعون أمراض بعض، فهذا لا ينبغي لنا في ذلك العلم، ومن أراد شخصا أخطأ فينبغي أن يستقيم به بهذه قبل أن يشرع أوراقه على الناس، يقول أخطأ فلان أو مثلا هذا لا ينبغي، ولم يكن مختلفا على هذا الا بالذين هم يعني دعاة للكفر ودعاة للانكار، ان هؤلاء يوضع كلامهم حتى يعني لا تقترب من الناس، لكن اخطاء بسيطه يتمنع على الناس، وهناك بعض البدع تظهر بهذا الاسلوب والشخص لا يشعر، يمكن البدع يكون هناك لا يعرفونها، يقول فلان قال كذا وقال كذا، فينتبه الناس في هذه السلعه التي كانت ميته بسبب كتابه ذلك. هذا الفرع بين الاثنين مثل التردد بعكس بين كونه ادميا فتلزم فيه الديه حره، وبين كونه ادم تلزم فيه الفيله، لان هو اشبه هذا من الناحيه واشبه هذا من الناحيه. وبعضهم يقول لا، هو في الحقيقه والسبب هو تردد الوصف بين السبع المناسب وبين السبع الفردي، بين الوصف الفردي، وضابطه ان يكون الوصف غير مناسب لذاته ولكنه يستلزم وصفا مناسبا لذاته، مثل الوضوء، فان تعليل وجود النيه بكونه يعني بكونه يعني وضوءا ليس مناسبا لذاته، ولكن بما ان الوضوء مستلزم على وقت مناسب لذاته وهو كونه عباده وقربه، فانه يعلم بذلك
لأن العبادة والقربة ينافذها ما هو ينافذها النية الاشتراك بها. وكذلك يقولون يمثلون بقضية قياس الخلوة على الدخول في لزوم المهر، فإن مطلق الخلوة ليس مناسبا لوجوب المهر، ليس كذلك؟ لكن الخلوة هي مظنة لماذا؟ للدخول بها والدخول مناسب المهر والله مناسب فإن دليل الجنس الجنس. فمن رأى أنه طردي وأن الخلوة وقفا طرديا لأنها لا يترتب عليها شيء، قال هذا إثبات وقفا طرديا، إذا ماذا عن الجهاد؟ ولا نقول بأن من خلا بزوجته يجبه المهر، لا بد أن نتحقق بأنه دخل بها. ومن قال إنه مناسب لأن الخلوة مظنة واعتبر الشارع جنسها في قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون احد بامرأة، اذا الشارع اعتبر جنس الخلوه في جنس الحكم كما اعتبر جنس يعني العباده في جنس النيه في قوله تعالى وما امره الا ان يعبد الله فناسب ذلك فقالوا الى هذا الذي يخلو فالحقوا الخلوه بالدخول والحق الوضوء التيمم في وجوب النية. فهذا عندما نقول بأن قياس الشبه هو الوقت المنفرد بين الوقت الطردي وبين الوقت المناسب، والذين قالوا بأن قياس الشبه هو تردد الفائض بين عشرين كثير من العلماء عابوا عليهم وقالوا هذا ليكم قياس شبه وإنما هو قياس عده، وكون يعني تردد بين عشرين هذا لا يجعله يكون هو أقرب شبه بهذا الأصل بهذا الأصل، فهذا لا يجعلهم قياس الشبه. وقياس الشبه طبعا لا يزال إليه جاري عن موجة قياس الشبه، وقياس الشبه هو نفسه مراتب، إنه ما كان في وقت من الحكم شبهه في وقت من الحكم، وما كان شبهه في الحكم دون الوقت وما كان شبهه في الوقت فقط، ثم قياس الصوري والشبه الصوري، وهذا أضعف من الجميع والعلماء مختلفين في اعتبار قياس الشبه، والجمهور على انه يعني يؤخذ به اذا لم يوجد قياس الشبه.
فضيلة الشيخ، ما معنى تنقيح المناط؟
يعني نعم التنقيح هو التهذيب والتخليص والتصفيه والصوت كما يقولون، نقح الشيخ نقح من حيث اللغه، والمناط هو مكان الموت او مكان التعليق وهو العله المعاديه وراء العله. تنقيح المناط هو تخليص العله وتهويل العله، وضابطه ان يذكر الشارع الحكمه ويذكر بعده عده اوصاف، بعضها يصلح للتعليل وبعضها لا يصلح، ياتي المجتهد ويعرف ما لا يصلح للتعليل ويقي ما هو خارج التعليم ويتعين ان يكون هو العله، مثل ما سمع له بحديث الاعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لست وقعت وفي جمال الاحوال، فقالوا هذا فمن صلى بعد ماذا صلى له هذا؟ قال له ما قناه، قال بعد كذا، قال له اقرا صلى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحكم بعد ذكر اوصاف بعضها يصلح وبعضها لا يصلح للتعليم، فياتي المجتهد والله لا يعني يكون هو عاري على ليس كان يهمه يكون هو مجيب شعره على ليس قول هذه الحدثة على ليس كان يهمه هو كل مجيب وقت ليس التعليم أنه وقع في رمضان فإن مجيب كان رمضان، وبعضهم يعرف تصريع المناط بأنه ينفع الشارع يعني العلة الحكم.